بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال رحمه الله: التور شبه الطست. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة ظاهرة واضحة، حيث اشتمل على بيان الطهارة الصغرى من الحدث، وهي طهارة الوضوء. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا في كتاب الطهارة صفة الطهارة بنوعيها الصغرى والكبرى. وقد قدمنا حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يعتبره الأئمة من أجمع الأحاديث لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهمها. وقد دارت أكثر مسائل العلماء الخلافية في صفة الوضوء على حديث عبد الله بن زيد هذا وحديث عثمان بن عفان كما قدمنا. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرواية سبب وروده، أعني بالنسبة لعبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات بيان هذا السؤال، حيث قال له السائل: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وفي هذا دليل على فضل التابعين وحرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنهم كانوا حريصين على معرفة ذلك للعمل به وتطبيقه والدعوة إليه. وأسعد الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من علمها وتعلمها وحرص على فهمها وضبطها والعمل بها ودعوة الناس إليها، فمن فعل ذلك فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فكان التابعون لهم قصب السبق في ذلك بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حتى في الوضوء الذي هو من أوضح الواضحات، ومن الأمور الجلية التي لا تخفى، ولكنهم أرادوا أن يعرفوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم الكاملة حتى ينالوا شرف التأسي به عليه الصلاة والسلام. وقوله: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فيه دليل على أنه يجمع، على أن الإنسان يحرص على أن طالب العلم يحرص على معرفة الشيء بالرؤية كما عرفه بالسماع، فإنه قال له أن تريني، وقد كان بالإمكان أن يحدثه. وهناك فرق بين الحديث وبين الرؤية، فالحديث قائم على السماع والرؤية قائمة على المشاهدة والبصر. ولا شك أن المشاهدة لا تدخلها الاحتمالات كما قدمنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه لو حدثه باللفظ ربما كان اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، ولكنه حينما يطبق بالفعل فذلك أبلغ في بيان المراد.
قال: فدعا بتور من ماء.
قال: فدعا بتور من ماء، أي أجاب السائل لسؤاله. وحق على العالم ومن آتاه الله علما إذا سئل عن العلم أن يبلغه، ولكن إذا كان ذلك بإمكانه، فإذا سئل الشيء وكان بإمكانه أن يبينه بينه، وإذا وجد غيره ممن يستطيع أن يقوم بالبيان فحينئذ يكون مخيرا بين أن يقوم بالبيان فينال الفضل أو يترك البيان إلى غيره فلا يأثم. وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه أن يبين الحق وألا يكتمه، وإلا كان آثما. نعم.
قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدعا أي سأل وطلب أن يحضر، فدعا بتور، والتور إناء مثل الطشت، ويقال إنه مثل القدر الكبير في الوجه الثاني، يكون من حجارة. وفي قولهم إنه كالطشت جاء في آخر الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه من صفر، وهو نوع من أنواع المعادن. وفيه دليل على مسألة، وهي جواز الوضوء من إناء الصفر ونحوه، وقد كرهه بعض السلف، ولكن هذا الحديث يدل على الجواز. ووجه الكراهة عند بعضهم قالوا لأنه من آنية النار، وقيل لأنه يشبه الذهب في لمعانه وغير ذلك مما ذكروه من العلل، ولكن السنة دالة على جواز الوضوء من إناء الصفر. والأصل عند العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يتطهر الإنسان بكل إناء أو وعاء طاهر مباح، فقولهم من كل إناء من صيغ العموم، طاهر خرج النجس، فلا يجوز أن يتطهر بالأوعية النجسة مثل جلود السباع إذا صنعت منها الأسقية والقرب، فإذا كانت القرب من جلود محرمة الأكل فإن الأوعية محرمة إذا اتخذت وعاء لأنها نجسة. فكذلك أيضا إذا كان الإناء متنجسا فإنه إذا وضع الماء فيه تنجس. وأما قولهم مباح خرج المحرم كآنية الذهب وآنية الفضة والإناء المغصوب، فلا يجوز الوضوء من آنية الذهب ولا يجوز الوضوء من آنية الفضة، سواء كان الإناء كله من الذهب أو من الفضة، أو كان أغلبه من الذهب والفضة، أو كانت فيه نسبة قليلة من الذهب والفضة كالمطلي بالذهب والفضة. وهكذا إذا وضع الذهب والفضة في إطاره، أو وضع من داخله دون خارجه، أو من خارجه دون داخله. وفي حكم ذلك صنابير المياه الموجودة في زماننا، إذا كانت من الذهب فهذه الصنابير ومواضع الدورات المياه إذا كانت من الذهب أو من الفضة ويخرج منها الماء أو كان السطل أو الوعاء من الذهب أو الفضة، كل ذلك لا يجوز الوضوء منه، لأنه يحرم استخدام هذه الآنية. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان في الصحيح رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل هذا على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة فإنها مستثناة لورود الخبر، فإذا كانت يسيرة ووجدت الحاجة إليها بالضوابط المعروفة فإنه لا بأس ولا حرج، بشرط ألا يليها بالاستعمال. ويجوز الوضوء من الآنية الغالية من المعادن النفيسة أو غير النفيسة، كأن تكون من الأوعية العادية من الزجاج أو الحديد أو نحوها. فلو كانت من الآنية الغالية كالألماس أو الياقوت أو المرجان أو غيرها من الأواني الغالية فإنه يجوز الوضوء منها، ويجوز الاغتسال منها، ويجوز أيضا طهارة الخبث منها. فلو دخل دورة من أماكن قضاء الحاجة كدورات المياه ووجد الصنابير من هذه المعادن النفيسة جاز له أن يتوضأ منها وأن يغتسل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الآنية، سواء كانت من القدح وهي الأقداح وهي الخشب، متخذة من الخشب الذي يتخذ من جذوع النخل، أو كان من الزجاج، أو كان من الحديد، كل هذا يجوز للمسلم أن يتطهر به، سواء كانت الطهارة من الحدث الأصغر أو كانت من الحدث الأكبر. والدليل على جواز استعمال كل هذه الأواني أن الله أحلها لنا، فقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية الكريمة أن الأصل أنه يجوز الانتفاع بهذه الأوعية كلها، إلا إذا دل الدليل على الاستثناء كما في آنية الذهب والفضة. ووجه الاستثناء بتحريم آنية الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وكل من الأكل والشرب مقامه مقام الاضطرار، فإنه محتاج إليه ويضطر إليه الإنسان، لأنه قوام الحياة، إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل وشرب. فإذا كان حرم علينا ما هو ضروري فمن باب أولى أن يحرم ما هو حاجي تكميلي، لأن اتخاذ هذه الآنية للزينة أو اتخاذها في الأمور المباحة تكميلي تحسيني، فإذا حرم علينا الضروري فمن باب أولى أن يحرم التكميلي التحسيني، وهذا ما يسميه العلماء من التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه. فيجوز للمسلم أن يتوضأ بهذه الآنية، إلا أن الأواني الغالية والنفيسة إذا توضأ منها أو اشتراها أو اتخذها ينبغي أن لا يفعل ذلك على سبيل السرف والخيلاء، فإذا فعل ذلك على سبيل العجب والخيلاء وعزة النفس ونحو والتعالي بالنفس ونحو ذلك فإنه محرم بالقصد وليس محرما بالفعل كما هو مقرر في الأصول. نعم.
قال: فدعا بتور من ماء.
فدعا بتور من ماء، أي من إناء فيه ماء، وهذا يدل على جواز الوضوء من الأوعية والأواني، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من الأوعية والأواني كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ من البرك والمستنقعات كما هو معروف ومقرر ومحل إجماع بين العلماء رحمهم الله. نعم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في غزوة الخندق: قوموا بنا إلى بطحان. قوله قوموا بنا إلى بطحان، وكان بطحان نجلا كما في الصحيح، وبطحان من أودية المدينة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام من مستنقعه وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بطحان نجلا، فهذا يدل على جواز الوضوء سواء توضأ الإنسان من الإناء أو توضأ من المستنقع أو من البركة، فهذا كله جائز ومباح. نعم.
قال: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي عبد الله بن زيد. فتوضأ هذا الصحابي وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن عوف بن مالك المازني النجاري رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. أمه وأبوه شهدا بيعة العقبة، وشهد أبوه بدرا، وشهد عبد الله وأخوه حبيب بيعة العقبة مع أبيه وأمه، وأمه أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب الصحابية الجليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة، لأنها يوم أحد كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسقي الجرحى وتداوي المرضى مع أم عطية ونساء من الصحابة، فلما كشف الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربها ابن قميئة قاتل مصعب الذي كان يظن أن مصعب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقته فضربته على درعيه ولم يمت مباشرة، وإنما مات بعد ذلك عدو الله، وبسببه صاح الشيطان مات محمد، منها رضي الله عنها وأرضاها نزفت من ضربته وكان الجرح غائرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هذا أن يعصب جرح أمه فعصبه، ثم وكان عبد الله رضي الله عنه قد ضرب فعصبت جرحه، ثم قالت: قم يا بني فضارب القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، وصلى على أهل بيتها صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي حبيب أخو عبد الله بن زيد هذا توفي قتل يوم الحرة، يوم حرة واقم المشهورة في عهد يزيد، وفي السنة 63 في أواخر شهر ذي الحجة، وعمره 70 سنة، وقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، وكان رضي الله عنه من قاتل يوم اليمامة مع أمه. أم عمارة هي التي اقتحمت الحديقة على مسيلمة الكذاب لأنه قتل ابنها حبيب أخو عبد الله هذا راوي الحديث، وهو الذي قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أشهد بأني رسول الله؟ فقال: ما أسمع. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا أسمع. فقطع يده، ثم قطع يده الثانية، ثم قطع، كلما كرر عليها أتشهد أني رسول الله يقول له: ما أسمع. وهذا من التورية، ما أسمع، أي لا أسمع لك ولا أطيع، وهي تأتي ملفوفة، أي ما أسمع ما تقول، وهذا من التورية. فما زال يقطعه عضوا عضوا حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فدخلت على الحديقة تطلب مسيلمة حتى تقتله، فوجدت ابنها عبد الله قد سبقها، قيل وحشي هو الذي قتله، وقيل عبد الله هذا راوي الحديث أنه هو الذي قتل مسيلمة، وجمع بعض المؤرخين بين ذلك بأن وحشي رماه بالحربة التي رمى بها حمزة يوم أحد، ثم إن عبد الله أجهز عليه فأقبلت رضي الله عنها الحديقة وضربت وقطعت يدها، فلم تبالي حتى أقبلت على عدو الله فوجدته مجندلا، وابنها عبد الله هذا راوي الحديث حامل سيفه يمسحه من دم عدو الله، فقالت له: أقتلته؟ قال: نعم. فخرت ساجدة لله عز وجل، فأقر الله عينها حيا، ونسألها أن يقر عينها ميتة، وأن يجزيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. وعبد الله هذا ابنها صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يحقق لهم ما سألوه وطلبوه. نعم. هذا إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم.
قال: فأكفأ على يديه من التور.
فأكفأ أي أمال على يديه من التور، وهذا يتأتى في الأوعية المفتوحة أو الأوعية التي لها مصاب كالإبريق ونحوه، لكنها في الأوعية المفتوحة آكد، لأنه غسل كلتا يديه من أجل أن يغرف من الوعاء، فالإكفاء وقع في أول الوضوء، وهذا أصل ثبتت به السنة أن لا يدخل الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها، خاصة إذا كان مستيقظا من النوم. وقد تقدم معنا هذا في حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأما إذا كان مستيقظا فلا يخلو إما أن يكون عالما بطهارة يده ونقائها فلا إشكال، فغسل اليدين في أول الوضوء على سبيل الندب والاستحباب. وأما إذا كان على خلاف ذلك بأن يكون مستيقنا من نجاستها فإنه يجب عليه غسل النجاسة أولا وإزالة القدر الذي فيها. فأكفأ أي أمال. نعم.
قال: فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة.
تقدم معنا صفة غسل اليدين في أول الوضوء. نعم.
قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات.
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تقدم معنا تعريف المضمضة وتعريف الاستنشاق وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما من كف واحدة، فيضمض فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيبدأ بغرف الماء بكفه ثم يضع الماء في فمه بقدر ما يتمضمض به ويدع الباقي للأنف، ثم يرفع الباقي إلى أنفه فيستنشق، ثم يستنثر بشماله. وحينئذ تتحقق السنة أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا هو الأفضل. والصورة الثانية أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيبدأ بالمضمضة ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فحينئذ تكون ست غرفات للمضمضة والاستنشاق، لكل واحدة منهما غرفة مستقلة. وهذا الحديث استحبه طائفة، هذه الصفة الواردة في هذا الحديث استحبها طائفة من العلماء رحمهم الله، وقالوا إن هذا هو الغالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه كان يتوضأ بالمد، وإذا كان يتوضأ بالمد فالغالب أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات لا من ست غرفات كما هو ظاهر. نعم.
قال: ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة.
ثم أدخل يده في التور أي فغرف، ثم غسل وجهه ثلاثا. وقد تقدم معنا بيان ضابط الوجه وحد الوجه الذي أمر الله بغسله، وأن غسل الوجه يعتبر فرضا من فروض الوضوء. نعم.
قال: ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين.
ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، يأخذ الماء في كفه اليمنى ثم يقلبه على ظاهر الكف، فإذا ساح على الظاهر إما أن يسيحه بيده أو يجعله ينقلب بنفسه ويجعل شماله عند مرفقه، ثم يأخذ الماء المجتمع في المرفق ويقلبه على ظاهر الكف ثم يعود به على باطنها، وحينئذ يكون قد استوعب اليد بالغسل. وبينا أن هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء بعد غسل الوجه، وبينا حد اليدين اللذين اللتين أمر بغسلهما في عبادة الوضوء، وأنه فرض من فرائض الوضوء. وفي قوله مرتين دليل على أن التثليث ليس بلازم، وأن من توضأ مرة أو توضأ مرتين أو توضأ ثلاثا يجوز له أن يستمر على المرة والمرتين إلى نهاية الوضوء، ويجوز له أن يخالف فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. وهذا هو أحد الوجهين اللذين يحتملهما حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فللعلماء في هذا الحديث وجهان. قال بعض العلماء قوله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في وضوء واحد، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. وقال بعضهم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، أي ثلاث مرات، أي لكل وضوء صفة من هذه الصفات وعدد من هذه الأعداد. فتوضأ وضوءا كاملا كله مرة، وتوضأ وضوءا كاملا كله مرتين ما عدا مسح الرأس، وتوضأ وضوءا كاملا ثلاثا ما عدا مسح الرأس. وهذا هو الوجه الثاني والأول، والحديث محتمل لكلا الوجهين. والإجماع عند العلماء على أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وأنه لا يجب عليه أن يلتزم التثليث أو التثنية أو الإفراد. نعم.
قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه.
قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء كما قدمنا، وهو مسح الرأس، وبينا ضابطه وحده والدليل على فرضيته. نعم.
قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة.
هذه الصفة اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، وهي صفة الكمال في مسح الرأس، أن يبدأ بمقدم رأسه. قوله فأقبل بهما وأدبر، للعلماء فيها ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء أقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمقدم الرأس وانتهى إلى آخر الرأس، ثم رد اليدين كلتيهما إلى أول الرأس، وهذا هو أصح الأقوال وأقواها، لأنه سيأتي في الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. فهذه هي أفضل الصفات وهي أصح الأوجه. لكن هذه الصفة أشكل عليها قوله فأقبل بهما وأدبر، لأنها تبدأ بمقدم الرأس وتنتهي بمؤخره ثم تعود إلى المقدم، فلا يقال أقبل بهما، لأن الإقبال يكون من الدبر إلى القبل. وحينئذ استشكل بعض العلماء على هذه الصفة الصحيحة القوية لفظ هذه الرواية التي معنا فأقبل بهما وأدبر، وأجيب بأجوبة منها وأقواها أن أقبل وأدبر على التقديم والتأخير المعروف في لغة العرب، أي أن الأصل أنه أدبر بهما ثم أقبل، والعرب تقول أدبر ثم أقبر أقبل، وتقول أقبل ثم أدبر. ومنه قول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يصف فرسه مكر مفر، والأصل أنه يفر ثم يكر، ولكنه قال مكر مفر، فبدأ بالكر قبل الفر مع أن الفر يسبق الكر، وهذا يسميه العلماء التقديم والتأخير. وبناء على ذلك لا إشكال في هذا اللفظ من الحديث. الوجه الثاني في صفة قوله أقبل بهما وأدبر، قالوا إنه يبدأ بمؤخر الرأس حتى ينتهي إلى المقدم ثم يرد إلى المؤخر، أي عكس الصفة الأولى، مراعاة لقوله أقبل بهما وأدبر. والقول الثالث أن أقبل بهما وأدبر أنه يضع كلتا يديه في منتصف الرأس عند يافوخه، ثم بعد ذلك يبدأ باليمنى إلى المقدمة ثم اليسرى إلى المؤخرة، فأقبل باليدين وأدبر، أي أقبل بإحداهما وأدبر بالأخرى. فهذه ثلاث صفات في تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر، وأصحها وأقواها ما ذكرنا، وكلها جائزة. لكن في قوله أقبل بهما وأدبر أنه أقبل عليه الصلاة، أنه أخذ بمقدم الرأس إلى القفاء ثم رد إلى أول الرأس، قالوا لأنه يجمع بين مسح ظاهر الشعر وباطنه مما يلي القفا، لأنه إذا رد على الخلف فإنه يمسح الشعر من الجهة الثانية، وهذا يقولون على الكمال. ومن هنا من يفسر هذا التفسير يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره له لمة، وكانت العرب لا تحلق رؤوسها، وكان لا يحلق إلا في النسك صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك التحليق لم يكن مشهورا عند العرب، معروف أنهم كانوا يرسلون شعورهم. فلما كان هذا الغالب فإن هذا الشعر لو مسحه مسحة واحدة فإنه يبقى ما كان يلي الجهة الأخرى لم يمسحه. ومن هنا قال بعض العلماء إذا أثبتنا أن هذه السنة مبنية على الشعر فإنه حينئذ لا يفعل ذلك إذا حلق الشعر، لأنه إذا حلق الشعر لا يتأتى فيه هذا المعنى، وبحلقه للشعر فإنه بمجرد أن يمسح مسحة واحدة يكون قد اكتفى، فإذا رد ثانية كأنه مسح مرتين، خاصة على مذهب من يرى عدم تكرار مسح الرأس. فهذا وجه تفسير هذا المسح على هذه الصفة، والأمر محتمل، ولكن من مسح وهو يتأول السنة فإنه لا بأس ولا حرج عليه، فالأمر محتمل، ومن توقى فلا بأس ولا حرج عليه لأن الحديث محتمل. نعم.
قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا هو الفرض الأخير من فرائض الوضوء، وقد بينا دليل فرضيته وحد الرجلين اللذين أمر الله وفرض على العباد غسلهما، وفي قوله غسل كلتا رجليه، وهذا هو الأصل أنه يجب غسل الرجلين، وبينا أنه ينبغي للمتوضئ أن يتعاهد ما بين الأصابع، وإذا كان الماء قليلا في غسل الرجلين وغسل اليدين عليه أن يخلل حتى يتأكد من وصول الماء إلى ظاهر البشرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بغسلها.
قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
على الصفة التي ذكرنا، وهذه الرواية مبينة، وحينئذ تكون مرجحة للاحتمالات التي ذكرها العلماء في الرواية الأخرى، لأن عند العلماء إذا جاءت رواية مجملة ورواية مفصلة فإنه ينبغي حمل المجمل على المبين المفصل، وهذا أصل عند العلماء، لأن المبين المفصل المرفوع مقدم على الاجتهاد في معنى النص والحديث، لأن المبين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام مقدم على الاجتهاد في معاني الحروف ومعاني الكلمات. نعم.
قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر.
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه كان قد أتى أم عمارة في بيتها وصنعت له طعاما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وأكرمته، وأنه صلى عليها وعلى أهل بيتها رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم ووالدينا والمسلمين في جنان النعيم. وقوله فأخرجنا له نعم
ماء في تور من صفر
ماء في تور من صفر، أي لكي يتطهر به، فأصبح الذي في الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه، كأنه يقول توضأت على هذه الصفة لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليها. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وأرضاهم أجمعين، فيه بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، حيث بينت أنه كان يراعي التيمم في الطهارة، ونظرا لأن هذا الكتاب كتاب الطهارة فمن المناسب ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، وقد صنع غير المصنف من أئمة الحديث رحمهم الله صنيعه، فاعتنوا بإيراد حديث أم المؤمنين عائشة في كتاب الطهارة للتنبيه على أن الأعضاء المثناه كاليدين والرجلين إذا غسلهما في الوضوء أنه يقدم اليمين على الشمال، وهكذا بالنسبة لبقية الطهارة كالتيمم ولبس الخفين ونحوها من الطهارات. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، وفي بعض الروايات في السنن يحبه، وهذا يدل على أن السنة التيمم، وأن هذا التيمم أفضل لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعجبه التيمم. التيمم قيل إن اليمين من اليمين، واليمين اختلف فيها، قيل إنها مأخوذة، اليمين ضد الشمال، وجهة اليمين ضد جهة الشمال واليسار. والتيمم قيل سميت إما من اليمن وهو الخير، وإما من القوة، فاليمين تطلق بمعنى القوة، ومنه قول الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. فاليمين تطلق بهذين المعنيين، قيل أنها أخذت من هذا المعنى، وقيل أنها أخذت من المعنى الآخر. وقولها في تنعله أي لبسه للنعال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس حذاءه قدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فلبس اليمنى قبل اليسرى، وهذا يدل على أن السنة تقديم اليمنى على اليسرى في الاحتذاء، في لبس الأحذية والنعال والخفاف ونحوها. وقد جاء ذلك بصيغة الأمر في حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم الحذاء فليبدأ بيمينه قبل شماله، وإذا خلع حذاءه فليبدأ بشماله قبل يمينه. فدل على أن السنة أن يبدأ بلبس الحذاء بلبس اليمين قبل الشمال. وكان ومن اللطائف والقصص العجيبة أن رجلا كان يحب السنة، وشهد له من عرفه وصحبه، وكان من عامة الناس ويحب طلبة العلم ويحب السنة، واتفق، قال ابنه وابنه من طلبة العلم والمشايخ: حدثني فقال إنه لما كان يوم وفاته وكان على سريره أراد أن يقضي حاجته، فنزل من على سريره ولبس حذاءه فقدم شماله على اليمين بسبب المرض وما هو فيه، فانتبه فتغير وجهه، قال: فنظرت فإذا به قد أدخل رجله الشمال، قال: فغير وجهه فسحب رجله الشمال ثم أدخل رجله اليمنى فقدمها، ثم لبس احتذى برجله الشمال ثم قال: لا إله إلا الله، وسقط ميتا. وفي هذا عبرة أن من أحب السنة ولزمها أن الله لا يخذله حتى في آخر لحظات عمره، أن يموت وهو محب للسنة، وأن يموت وهو ما ترك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوفق ويعان وهو في المرض في ذهوله، يلهمه الله عز وجل حتى يبقى على الحق، فلا يخذله ولا يسلط الشيطان عليه. فهذه بشارة لمن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها ويحرص عليها وعلى تطبيقها والعمل بها، فهنيئا له رحمه الله. وأذكر من والدنا وشيخنا رحمه الله، أذكر عنه في التيمم بقدر ما صحبته أكثر من 10 سنوات وألاحظه في ملبسه، كان أشد ما يكون، ولا أذكر أنه يوما من الأيام أخطأ، فأراه يلبس حذاءه أو يلبس ثوبه أو يلبس مشلحة لا يخطيه التيمم بحال، رحمة الله عليه. فهذا المنبغي على المسلم يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه والمنبغي على طالب العلم على عامة الناس فضلا عن طلبة العلم أنهم إذا سمعوا بالسنن التزموها وحرصوا عليها، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهل السنة وأن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها العاملين بها. قالت رضي الله عنها وأرضاها في تنعله، التنعل يشمل ما ذكرنا، ما إذا كان الحذاء مما يحتذى في القدم ويكون ساترا لبعض القدم أو يكون ساترا لكل القدم كالخف ونحوه، فإذا لبس الخف ابتدأ باليمين قبل الشمال، وإذا نزعه بدأ بالشمال قبل اليمين في تنعله وترجله. والترجل تسريح الشعر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سرح شعر رأسه بدأ باليمين قبل الشمال، وهكذا إذا سرح اللحية فإنه يبدأ بعارضه الأيمن قبل عارضه الأيسر. وهذه هي السنة في الترجيل، أنه يراعي تقديم الشمال على اليمين، وسواء كان الإنسان هو الذي يتولى لبس الحذاء بنفسه وتسريح شعره بنفسه أو كان غيره يلي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه أعطى الحلاق شقه الأيمن وقال خذ، فبدأ بحلقه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من الأيسر ثم حتى انتهى من الأيمن ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم قسمه في الناس كما في الصحيح. فهذه هي السنة، سواء كان الإنسان هو الذي يلي الفعل أو يليه لغيره، أن يبدأ باليمين قبل الشمال في تنعله وترجله. فالمرأة إذا سرحت شعر ابنتها أو شعر ابنها بدأت باليمين قبل الشمال، فقد يكون الابن غير مكلف ولكن الأم والأب ونحوهم ممن يلي شأن القاصر إذا فعل ذلك يتحرى السنة ويؤجر على ذلك. قالت رضي الله عنها في تنعله وترجله وطهوره، والطهور فعل الطهارة كما تقدم معنا أن الطهور والسحور والوجور والصعوط أنها بالضم للفعل وأنها بالفتح لما يفعل به من ماء وطعام ونحو ذلك. فقولها رضي الله عنها في طهورها أي في طهارته صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا توضأ، وهذا هو موضع الشاهد، أنه كان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وإذا غسل رجليه غسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وهذا في الأعضاء المثناه. وأما في مسح الرأس فلم يرد تفصيل في الوضوء، لكن في الغسل بدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ففرق بين الوضوء وبين الغسل. ثم لا يجب التيمم في الوجه بأن يغسل عينه اليمنى قبل عينه اليسرى، ولا يجب في الحاجبين فيغسل حاجبه الأيمن قبل حاجبه الأيسر، بمعنى أنه يتكلف البداء بهما أجزاء. لكن لو أنه صب الماء فأراد أن يدلك لوصول الماء إلى الأصول بدأ باليمين قبل الشمال مراعاة لهذه السنة. ومما يدخل في قولها طهور، إذا قلنا إنها الطهارة الصغرى في الوضوء، يشمل غسل اليدين كما ذكرنا والرجلين، وكذلك إدخال الرجلين في الخفين، فإنه يدخل رجله اليمنى إذا توضأ وانتهى من الوضوء وأراد أن يمسح على خفيه بهذه الطهارة، فإنه يدخل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى لما تقدم معنا، فيصبح هذا في الطهارة. وهكذا إذا مسح على الخفين يبدأ بمسح رجله اليمنى قبل رجله اليسرى. وأما الطهارة الكبرى فإنه يبدأ بغسل شقه الأيمن من الرأس، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر ثم يفيض الماء على رأسه ويدلكه كما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفة غسله من الجنابة. وإذا غسل أجزاء البدن فإنه يبدأ بالجزء الأيمن وهو الشق الأيمن فيفيض عليه الماء، ثم الشق الأيسر ويفيض عليه الماء، وهكذا في غسل الميت أن يبدأ بميامن الميت قبل مياسره، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غسلنا ابنته زينب فقال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أنه في قولها طهوره يشمل الغسل، ومن الغسل غسل الميت لأنه نوع من الطهارة، وحينئذ يبدأ بغسل الميامن الميت قبل مياسره، فيكون على شقه الأيسر ويغسل شقه الأيمن ثم يقلب ويغسل شقه الأيسر كما هو معروف في غسل الميت. فهذا قولها في طهوره يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فإنه يبدأ بالميامن قبل المياسر في طهوره وفي شأنه كله. الشأن واحد الشؤون، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يقدم اليمين في شؤونه، وهذا يشمل المأكل والملبس والمشرب، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل أكل بيمينه، وكان يأمر بالأكل باليمين كما في الصحيح من حديث عمرو بن أبي سلمة أنه كان وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فدل على أن السنة الأكل باليمين، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه، وكان عليه الصلاة والسلام يشرب بيمينه، وبين أنه هو السنة. وكان عليه الصلاة والسلام من مراعاته لهذا الشأن أنه إذا فرغ من الشراب أداره عن يمينه، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصته مع الأشياخ حينما كانوا عن يساره وابن عباس عن يمينه، وفي قصته أيضا حينما كان القوم والأشياخ عن يساره والأعرابي عن يمينه، وهذا كله يدل على مراعاته لليمين حتى في إعطاء الإناء بعد أن يفرغ منه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا في كرامة الضيف أنه إذا ابتدأ بالضيف أخذ عن يمينه، لأنهم ابتدأوا بذي الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذوا عن يمينه، فدل على مراعاة اليمين. فهذا من الشؤون التي تكون للإنسان في خاصته أو مع الناس عامة، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأكل، وهديه عليه الصلاة والسلام في المشرب. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتيمم في اللبس، في لبس الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامينكم، وهو حديث جود إسناده غير واحد من العلماء، فأخذ منه أن السنة إذا لبس وكان لللباس شقين يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فإذا لبس الثوب أدخل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وإذا لبس السروال أدخل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وإذا لبس غير ذلك من الملبوسات كألبسة الشتاء من الكوت ونحوه يبدأ باليمين قبل الشمال، وهكذا بالنسبة للمشلح والعباءة يبدأ باليمين فيدخلها قبل الشمال، امتثالا لهذه السنة، حيث راعى عليه الصلاة والسلام البداءة بالشمال في هذا الشأن. وكان عليه الصلاة والسلام في شأنه الديني من العبادات، فكان عليه الصلاة والسلام أمر إذا دخل المسلم المسجد أن يدخل بيمينه، وهو حديث الحاكم الذي صححه ووافقه وسكت عليه الذهبي أنه يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج بشماله. وكذلك في الصلاة، فكان كما في حديث السنن عند النسائي وغيره إذا سلم من الصلاة التفت عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، ثم التفت عن شماله وقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من شأنه في العبادات، ومن شأنه في المعاملات أنه قدم اليمين، فكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه صلوات الله وسلامه عليه ما لم يكن شيئا مستقذرا كحمل النجاسات وإزالة النجاسات فإنه تركها لشماله، فالله فضل اليمين على الشمال، ولذلك كانت العرب تعد الأخذ من بالشمال امتهانا، وتقول أخذ بشماله للشيء احتقارا له، وهذا معروف عند العرب وقد جاء القرآن بتفضيل اليمين على الشمال كما في قوله تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد في اليمين وجمع في الشمال، والعرب تفرد في مقابل الجمع تفضيل إشارة إلى فضل المفرد على الجمع، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع في الظلمات وأفرد في النور. وهنا قال عن اليمين والشمائل، فجمع في الشمائل وأفرد في اليمين، فدل على فضل اليمين على الشمال. فهذا تفضيل من الشرع أنه يحرص على اليمين وعلى التيمن، وكله خير وبركة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، عند انتهائي من قضاء الحاجة أشعر بخروج قطرة من البول في ملابسي، هل يجوز أن أصلي بهذه الملابس وهل أعيد الوضوء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيك أخي في الله ألا تلتفت إلى هذا الأمر، قولك أشعر أترك هذا الشعور عنك، ولا تفتش ولا تبحث إلا إذا أحسست بماء يجري على فخذك أو أحسست بقطرة البول متأكدا. أما لو فتحت على نفسك هذا الباب فلن تنتهي. ولذلك قال بعض أئمة السلف لما سئل عن مثل هذا قال أله عنه، فإنك إذا لهوت عنه وأعرضت عنه ضعف سلطان الشيطان عليك، فإياك ثم إياك، لا تلتفت لهذا إلا إذا أحسست بسائل يمشي على فخذك من الماء أو رأيت قطرة الماء على ثوبك بدون تفتيش وتكلف، فهذا شأن آخر. أما كلما أحسست وشعرت وأحس ويبدو لي ويظهر لي هذا كله ارمه وراء ظهرك ما لم تتحقق وتتأكد. ولو حصل أنه خرج شيء ولم تجد له بينة وعملت على أنه لا يوجد شيء وصليت فصلاتك مجزئة، وهذا كله بحمد الله قطع لدابر الشيطان عن الإنسان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إمام في جلسة التشهد الأخير تذكر أنه لم يكن على طهارة فأمر الناس بإعادة الصلاة، هل فعله هذا صحيح؟ أثابكم الله.
أصح قولي العلماء أن فعله هذا ليس بصحيح، وأن المنبغي عليه أن يقوم والناس يكملون صلاتهم ويسلموا، لأنهم انتهوا ولم يبق لهم إلا ركن السلام. ولو أنه أحس أثناء الصلاة فإنه يخرج ويستخلف وراءه من يتم بهم صلاته، أما أن يبطل صلاتهم ويأمرهم بالإعادة فهذا ليس له. فقد جاء عن عمر بن الخطاب كما روى مالك في موطئه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، فلما جلس على الساقية رأى أثر المني على فخذه، فقال رضي الله عنه ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فأعاد فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أحدا من الناس أن يعيد الصلاة. وهذا في عهد خلاف الراشي عهد عمر، وكانت المدينة في عهد عمر زاخرة بفقهاء الصحابة لأنه كان يمنعهم من الخروج إلى الجهاد لأنه كان يستشيرهم في النوازل، ولذلك العهد العمري عند العلماء من الحجة بمكان، والإجماع السكوتي فيه قوي جدا. ومن هنا لم ينكر أحد من الصحابة فعلا، لأن مثل هذا تتوفر الدواعي لاشتهاره. فهذه سنة راشدة سبقها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح البخاري عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ملهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي إن أخطأوا بأن صلى بك وهو لا يدري أنه على غير طهارة فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم أي عليهم أن يعيدوا الصلاة وأن يصلحوا الخطأ. فهذا يدل على أن فساد صلاة الإمام لا يسري إلى المأموم في مثل هذه الحالة، في هذه الحالة. وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فإن الأولى، فقد كان أن يترك المصلين يتم التشهد ويسلموا، وهم ما داموا أنهم قد أعادوا الصلاة فلا إشكال، أن هذا يعتبر بإجماع العلماء صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا الصلاة على وجه لا لبس فيه، وليس فيه خلاف، والأمر واسع، والحمد لله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز حضور زواج الأقرباء الذي فيه محرمات؟ لأن عدم الحضور قد يسبب قطيعة الرحم، أثابكم الله.
أخي في الله، الزواج مناسبة عزيزة، وقد تكون مرة في العام، بل قد تكون مرة في الأعوام، وهي لذي الرحم وللقريب منك، تأتي وتحضر وتجيب أمر الله عز وجل: إذا دعيتم فأجيبوا. ثم إذا رأيت منكرا نصحت بالتي هي أحسن وبينت، فإن قبلت منك النصيحة قبلت، وإن كان المنكر من غير أهل الزواج كما يقع في عموم بلوى الناس ويفعله أفراد الناس في خاصتهم، واعتزلت المكان الذي فيه المنكر فأنت على خير. لكن أن تقطع رحمك وتؤذي رحمك ولا تحضر له البتة، فهذا لا أمرك به، ولا أظن أن أحدا يأمر أحد بعدم الحضور مطلقا. والذي أدركنا عليه أهل العلم في مثل هذا أنهم يأمرون بالحضور وإنكار المنكر والنصيحة، ثم إذا قبلت منك النصيحة فالحمد لله، وإذا ما قبلت أجرت ووصلت الرحم وأطعت الله ورسوله ورجعت سالما غانما. إذا لم تقبل منك النصيحة واستمر على المنكر تخرج، ولأن الجلوس حال المنكر يكون الإنسان إذا لم ينكر يكون شريكا للإنسان والعياذ بالله في إثمه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا أصل، وعلى الأقارب أن يتقوا الله فلا يدعوا إلى منكرات، فلا يحضر المنكرات في زواجهم. ومن كان عنده زواج فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله يبارك له زواجه إذا اتقى الله فيه. وإن من تقوى الله عز وجل أن لا يبالي الإنسان برضاء الناس، لأنك إن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. فلا يقول الإنسان: فلان أحضر الفساد فأنا أحضره، أو أحضر شيئا من المحرمات فأنا أحضرها، هذا ليس بعذر للعبد أمام الله عز وجل، بل عليه أن يكون محسنا إذا أحسن الناس، وأن يجتنب إساءتهم إذا أساءوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا أساء، إن أساءوا أساء. يقول: والله زواجات الناس كلها بهذه الطريقة، أرحامي كلهم يفعلون هذا، هذا هو الإمعة، إن أحسن أساء الناس أساء، إن أساء الناس أساء. بل عليها أن يقول: إني أتقي الله، وهذا المال مال الله، ولا أريد أن أعرض زواج ابني ولا بنتي ولا قريبي ولا زواجي لما حرم الله، فيرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فإذا اتقيت الله بارك الله لك في زواجك وأحسن لك العاقبة. فالوصية بتقوى الله هي جماع الخير كله، وعلينا أن نتقي الله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وآوانا، وأن نحمد الله على النعم والأمن والخير، وأن لا نبدل نعمة الله كفرا، فنعصي الله عز وجل جهارا نهارا أمام الناس، خاصة في المناسبات العامة. فعلى الأقارب أن يتقوا الله في أقاربهم، ثم على الأقارب أن يتقوا الله في من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالناس في هذا الزمان أصبحوا يهينون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإذا جاءوا في المناسبات ينصحون قرابتهم، وصفوهم بالتزمت، ووصفوهم بالتشدد، ووصفوهم بأنهم يؤذون الناس، ووالله ما تزمتوا، ووالله الذي لا إله غيره ليقفن هؤلاء ولنقفن جميعا بين يدي الله، ولا ينجو إلا من أمر بأمر الله ونهى عما نهى الله عنه، في يوم لا ينفع الإنسان شيء إلا ما قدمه من عمله الصالح. فلا يظن أحد أن الكلام في الأخيار والصالحين، أن الأخيار والصالحين نقم على الناس بأمرهم بالخير، أبدا. هذا هو الذي أمر الله به الأمة، وهذا هو الذي جعل الله فيه خيرية الأمة، الناصحون المشفقون، خاصة في هذا الزمان الذي خذلوا فيه، والذي شكك في نياتهم وطعن في أقوالهم، وأصبح أهل الباطل والعياذ بالله يسيئون بهم الظنون ويحملون عليهم الناس. الآمرون بالناس بالمعروف هم خيار الأمة. وإذا حضرت زواجا أو مناسبة ورأيت رجلا يأمر بأمر الله فقل له أمام الناس: جزاك الله خيرا، وأكثر الله من أمثالك، فهؤلاء هم خيار الأمة وهم صالحوها، وهم الذين ينقذ الله بهم الأمة. فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لن ينجي إذا نزل البلاء من البلاء إلا من صدق مع الله فأمر بأمره ونهى عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نقول هذا حينما تقرحت القلوب، فأصبح الخير يأتي إلى مناسبته، بل حتى بعض الأحيان يكون أقرب الناس إلى القريب فيطرد من المناسبة على أعين الناس ومشهد الناس، بل إن قريبه يخذله ويسبه ويشتمه أمام الناس، وتمر علينا القضايا وسمعنا هذا وجاءنا من يتألم من هذا، بل نجد حتى من بعض الدعاة أصلحهم الله من لا فقه عندهم ولا علم يشككون في أمثال هؤلاء ويقولون يحاولون أن يرقعوا أفعال الناس. ألا فليعلم هؤلاء أنه لا ينجو إلا من صدق مع الله. وأمثال هؤلاء هم خيار الأمة وهم الناصحون وهم المفلحون، وهم والله من أراد الله بهم خيرا، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها هؤلاء. ولن تقدس أمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، ليس بيننا وبينه إلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالتذكير بالنعم والتخويف من النقم هو رسالة الرسل، فمن يستهزئ بهؤلاء فلا خير فيه، ومن يشكك فيهم ومن يطعنهم ومن يخذلهم فقد فاته الخير. فعلينا أن نتناصح وأن نغار، وحينما نجد أخا لنا يأمر بالمعروف نعينه على الأمر بالمعروف، وإذا رأينا من كسره وهو لا يكسر لأن الحق لا ينكسر فإننا نأتي إليه ونقول جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك وبارك الله فيك. وثبت في الحديث عن بعض الصحابة حينما جاء مروان وقدم الخطبة على الصلاة، قام له بعض الخيار فنهاه عن ذلك، فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه. إذا جاء إنسان يرى إنسان على منكر فجاء وقال له اتق الله، هذا لا يجوز، بطريقة طيبة بأسلوب طيب مؤثر، فقال له اتق الله، هذا لا يجوز وهذا محرم، فإن هذا الذي يقول هذا الكلام قد قال ما يرضي الله عز وجل وأمر بأمر الله ونهى عن الله عما نهى الله عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو لئن استهزأ الناس بهذه الكلمات وبمن قالها فإنها تذكر في الملأ الأعلى. والله لئن استخف بك الناس وأنت تأمر بأمر الله ليعظمن الله شأنك، ولئن وضعك الناس ليرفعنك الله، وإن حقروا من شأنك ليجلنك الله حيا وميتا. فإنها كلمات طيبات مباركات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرجل لما يأتي أمام الناس ويأخذ أخاه في الإسلام على جنب ويقول له يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هكذا، وينصح، هذه الكلمات أولا هي الإسلام وهي أخوة الإسلام الصادقة. ليس أخوك من لا يصدقك، الأخ ما سمي صديقا إلا من صدقه، لأنه يصدقك ويبين لك الحق إن كنت على حق، وإذا كنت على خطأ فإنه يأخذ بحجزك عن النار. هذا هو الأخ الصادق الناصح، وهذا أفضل ما تكون عليه الأخوة. فمثل هؤلاء الذين يأمرون بأمر الله عز وجل على خير، وإذا دعيت إلى مناسبة الأرحام اذهب إليها وذكرهم بالله، فإن قبلت نصيحتك فالحمد لله، وإن لم تقبل فقد أديت ما عليك. وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب في نصح الناس وتوجيههم. وأما بالنسبة للقبول وعدمه فهذا لم يكلفك الله به، إن عليك إلا البلاغ، إن بمعنى ما النافية، أي ما عليك إلا البلاغ. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يأخذنا إلى الشرع المتين، وأن يجعلنا ممن تمسك بهذا الدين، والله تعالى أعلم.
أفابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفي والدي وأوصى بربع تركته صدقة عنه وعن والديه وعن والدتي التي توفيت قبله وفاء لها، حيث كانت تساعده كثيرا في جمع تركته، وقد أوصى كذلك بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر، هل يصح ذلك وهل يلزم الورثة بالتنفيذ؟ أفتونا مأجورين، وهل من توجيه عام في مثل هذه الأمور؟ أثابكم الله.
أولا في بالنسبة للوصية لأخيك في آخر السؤال، وأوصى
كذلك بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر.
أوصى بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر، هذه وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. واختلف العلماء إذا أوصى لوارث، كلهم متفقون على عدم الجواز، لكن لو أن الورثة رضوا فهل تنفذ الوصية أو لا؟ قال بعض العلماء تكون عطية من الورثة، وحينئذ لا يكون تنفيذا للوصية. وقال بعض العلماء إذا رضي الورثة فإنها تنفذ وصية المورث، لأنهم أسقطوا حقهم، وحينئذ لا يكون فيه ظلم لأنهم رضوا وتنازلوا عن حقهم، فيبرأ الميت فتنفذ وصيته. وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا أنها تنفيذ للميت سرى عليها أحكام الوصية المنفذة. ومن فوائدها أن لو قلنا إنها من الورثة لو أنهم رجعوا عن ذلك، لأنهم في بعض الأحيان يقبلون عند قرب الوفاة للحزن ولكسر ويستحي بعضهم ثم بعد ذلك يرجع، وإذا قلنا بأن الرجوع مؤثر فحينئذ إذا قلنا إنها تنفيذ للوصية وإبرام لها لا يملكون الرجوع ولا يؤثر الرجوع. وإن قلنا إنها من الورثة أنفسهم ورجعوا فحينئذ تأتي مسألة الرجوع في الهبة بعد القبض على التفصيل المعروف عند العلماء رحمهم الله. المسألة الثانية في قولك إنه أوصى بجزء من ماله لزوجته التي توفيت قبله وفاء لها، فجزاه الله كل خير ونعم الزوج، وهذا هو السنة، هذه هي السنة، أن الزوج لا ينسى فضل زوجته، وأن الإسلام قام على الذمة والوفاء، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت زوجه خديجة فأصبح يذكر فضلها وبرها وخيرها وإحسانها، وتزوج بعدها صلوات الله وسلامه عليه أكثر من امرأة فما نسيها، وتزوج بعدها الأبكار والثيبات فما أنسينه صلوات الله وسلامه عليه خيرها وبرها. وقال في معرض الوفاء والشيمة والسناء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حينما قالت له عائشة ألم تكن عجوزا فأبدلك الله خيرا منها؟ فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي وكذبني الناس، صدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها، وما زال يذكر فضلها صلوات الله وسلامه عليه. وفي السير أنه لما أخذ أبو العاص رضي الله عنه أسيرا يوم بدر وأذن بالفداء، أرسلت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء زوجها، تريد أن تفدي زوجها حتى يرجع إليها، فأرسلت سوارا لخديجة رضي الله عنها وأرضاه، وكان السوار هذا قد أعطاه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته من أمها، فلما رأى عليه الصلاة والسلام السوار خشع وأشاح بوجهه كالحزين، لأنه تذكر صاحب السوار وتذكر مآثره، فما كان عليه الصلاة والسلام لئيما ولا كان عليه الصلاة والسلام ناسيا، فهو على الوفاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام حفظ العهد من الإيمان. فلما رأى السوار خشع وقال بأبي وأمي إن استطعتم أن تطلقوا لهذه أسيرها فافعلوا صلوات الله وسلامه عليه. لا ينسى الإنسان فضل أهل الفضل خاصة الزوجة، ما قامت بيوت المسلمين على السب والشتم والتعالي على الزوجات، الأزواج الكرماء، الأزواج الرحماء، الأزواج الأوفياء، الأزواج الذين طيب الله أخلاقهم وشمائلهم، لا ينسون عهد الزواج، هذا الرباط المقدس الذي قدسه الله وطهره من الفساد ومن الحرام فجعله طاهرا مطهرا وبنى عليه أحكام دينه وشرعه وسماه الله الميثاق الغليظ لا ينساه المؤمن ولا يمكن أن يذهب هدرا. ولذلك تجد الرجل مع زوجته يحفظ لها حقها ويقوم على برها والإحسان إليها خاصة في آخر عمرها، يحملها فإن مرضت داواها وعالجها وصبر على علاجها ولم يكسر خاطرها وتحمل في سبيل إدخال السرور عليها المشقات، حتى إن بعض الأوفياء يقال له كيف تفعل هذا مع زوجتك؟ قال كيف لا أفعل، وكانت تغسل ثوبي وترضع صغيري وتقوم على شأني، إنهم الرجال، أي الرجال، الأوفياء الكرماء. وأذكر الوالد رحمه الله في آخر حياته عرض عليه الزواج وقال، وهذه القصة أخبرني بها أحد العلماء بعد وفاته، أنه عرض عليه امرأة جميلة حسناء وكان في آخر عمره دون علم من أهله، وقال يا شيخ تزوج وانكح، فقال أين الوفاء والذمة؟ أراد أن يجبر، فبين له أنه لا ينسى ما كان لأهله، وهكذا الكرماء لا ينسون فضل أزواجهم. فهذا الرجل على خير أنه لم ينسى فضل زوجته حتى بعد وفاته، لأنها هي السنة، هكذا بيوت المسلمين تقوم على الوفاء، ما تقوم على أمور الجاهلية من الترف على النساء واضطهادهن واحتقارهن وتتبع أخطائهن وإقامة الحياة على السب والشتم وتتبع العثرات، تقوم على الوفاء، على الذمة، على حفظ العهد. لما جاء عقيل بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب في القصة المشهورة ورأى امرأة عمر تسبه ثم انصرف، فقال يا عقيل ما شأنك؟ قال لا شيء. قال عزمت عليك إلا أخبرتني. قال يا أمير المؤمنين إن أم فلان أسمعتني ما أكره، فقلت آتي إلى أمير المؤمنين فأشتكي إليه، فلما وقفت بالباب سمعت امرأتك تسبك وتشتمك وتنال منك، فقال يا عقيل إنها امرأتي، أم صغاري، ترضع صغيري وتغسل ثوبي وتطعمهم، فأنا أمسكها لأجل هذا. يتفكر الإنسان بهذه الأحاسيس والمشاعر، فهذا زوج وفي، ولا شك أن الله سيأجره على هذا، أنه إذا توفيت الزوجة ذكرها الإنسان بعد وفاتها وتصدق عليها وترحم عليها. وكم في هذا من القصص العجيبة من الأزواج الأوفياء الذين لم ينسوا حقوق زوجاتهم بل وفوا لهم، خاصة عند الكبر، فلا يجرح خاطرها بكلمة ولا يؤذيها. البعض إذا كبرت المرأة تهكم بها واستهزأ بها وحطمها أمام أولادها، ومنهم من يسبها ويشتمها، بل منهم من يصرح بأنها لا تنفع ولا تشفع وأنها، فهذا ليس من خيار المسلمين، إنما خيار المسلمين من يكونون على هذه الآداب والأخلاق الفاضلة. الجهة الثانية من السؤال يقول في أوله:
وأوصى بربع تركته صدقة عنه عن والديه.
ربع التركة صدق عنه عن والدين، أيضا هذا من الوفاء ببر الوالدين، ولا شك أن من بر الوالدين الصدق عن الوالدين بعد الوفاة، والإبقاء الشيء الذي يبقى خيره كحفر الآبار وبناء المساجد وطبع كتب العلم ونحوها من الصدقات الجارية. لكن قولك بالربع صدقة عنه عن والدين، أي ربع التركة، وأوصى لزوجته بماذا؟
مع الربع يا شيخ.
أوصى لزوجته مع الربع، يعني لزوجته. هذا على العموم ما دام أنه الربع لا إشكال فيه. كان بعض السلف يستحب أنه إذا تصدق الإنسان في وصيته أن يوصي بالربع، ولا أن لا يصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا عن الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. وأوصى أبو بكر بخمس ماله، وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، لقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى بخمس ماله. ما دام أنه أوصى بالربع والربع دون الثلث فوصيته نافذة معتبرة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل جامع زوجته بعد الطهر وقبل أن تغتسل، فهل عليه شيء أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز جماع المرأة إذا انقطع دمها وطهرت إلا بعد أن تغتسل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله لظاهر قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاشترط الله عز وجل لحل الإتيان إتيان المرأة بعد طهرها شرطين: الشرط الأول أن ينقطع دمها، وهذا المعبر عنه بقوله حتى يطهر، والشرط الثاني أن تغتسل، وهو المعبر عنه بقوله فإذا تطهرن، ولذلك نسب الطهر إليهن، فدل على عدم جواز جماعهن قبل الطهر، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، ولذلك يقولون اشترط الشرطان مثل شرط البلوغ والرشد بالنسبة لفك الحجر عن اليتيم، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط البلوغ واشترط إيناس الرشد، فهذا له أصل في الشرع. ومن هنا أصح القولين والعلم عند الله أنه لا يجوز جماع المرأة إلا بعد أن تغتسل إذا رأت علامة الطهر. وأما بالنسبة لمن خالف وجامع فإنه آثم شرعا ولا يجب عليه شيء، ولكن لو جامعها وهي حائض فعليه كفارة وهو آثم فتلزمه التوبة، وحينئذ جماع المرأة الحائض فيه أمران: الأمر الأول التوبة لأنه معصية، والأمر الثاني الكفارة، وقد جاءت الكفارة بدينار ونصف دينار، وجمع بينهما بأن الدينار إذا كان الجماع في شدة الدم وهو أوله وإقباله، ونصف الدينار إذا كان في آخر الدم إذا انكسر فكان في آخر عادتها، وهذا قوي لأنه في آخر العادة تكون مدة الصبر للرجل أطول مما لو كان في أول العادة، فيكون انتهاكه للحرمة في أول العادة أقوى من انتهاكه لها في آخر العادة، ومن هنا شدد في الأول وخفف في الثاني. وأما إذا انقطع الدم وطهرت فلا نستطيع أن نقول عليه كفارة لأنه لم يجامع امرأة حائضا لأنها قد طهرت، ومن هنا يجب عليه أحد الأمرين وهو التوبة ولا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة معلقة على صفة وهي الحيض وليست بموجودة، لأن الطهر قد بدت علامته، وبناء على ذلك فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الاستمناء من الكبائر؟ أثابكم الله.
الاستمناء من المحرمات وليس بكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما هو من الصغائر، وإذا داوم عليه فإنه قد يصل بإثمه إلى الكبيرة، ولكنه إذا استمنى وتاب بعد الاستمناء وكرهه وندم عليه وعقد العزم أن لا يعود واستوفيت فيه شروط التوبة غفر الله له ذلك الذنب، ولو عاد له مئات المرات وهو يتوب توبة نصوحا يكرهه كل مرة ثم يغلبه الشيطان فإن توبته نصوح ويغفر الله له ذنبه ما صدق. وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي لا توقعه في هذا الذنب، وعليه أن يتقي حبائل الشيطان، فإنه من خلال أسئلة الكثير أن الشيطان يستزل البعض، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ربما انتكس بسبب هذه السيئة والعياذ بالله، أنه يقول له: أنت منافق لأنك تفعل هذا بالخفاء، ولو كنت صالحا لما فعلته. وبعضهم يقول له، يعطيه فترة من معينة يترك فيها هذه الفاحشة فيحس بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان فيعقد العزم، فيقول له: عاهد الله ألا ترجع إليها، فيأخذ على نفسه العهود، ثم يأتي عدو الله وينزع عليه ويجلب عليه بخيله ورجله بالفتن حتى يوقعه مرة ثانية فيها، ثم يقول له: ها أنت الآن نقضت العهد الذي بينك وبين الله وأصبحت منافقا. وهذا نجده كثيرا خاصة بعض الشباب في أسئلتهم. ولذلك أوصي الإخوة أن يأخذوا بالسنة وهدي الشرع، وهو أن الإنسان يتوب ولا يحمل نفسه ما لا يطيق بحلف الأيمان وأخذ العهود والنذر، لأن هذا من كيد الشيطان وحبائل الشيطان، لأنه يتوصل بها إلى الانتكاسة ويتوصل بها إلى تشكيك الإنسان في طاعته واستقامته. وعلى المسلم أن يكون قويا في إيمانه واستقامته وأن لا يبالي بهذا الكيد، فهذه معصية كسائر المعاصي يتوب منها، وبلاؤها عظيم وشرها وخيم، ولكن من ابتلي بها فليتسلح بسلاح يغيظ به عدو الله الشيطان، ويكره هذه المعصية من كل قلبه، ويصدق مع الله في البعد عن الأسباب التي تثيرها من النظر إلى المحرمات واتباع الشهوات والخلوة، وإذا كانت الخلوة هي التي تعين على ذلك فلا يختلي إلا وهو متعب منهك، فلا يأتي إلى خلوته إلا وهو مجهد منهك، ويستعين بالله عز وجل ثم بالأذكار حتى لا يتسلط عليه الشيطان. أما الواجب عليه فهو التوبة النصوح، فإذا تاب وعقد العزم على عدم العود وتاب توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضحة ظاهرة. فالمقصود الحذر من كيد الشيطان وتنبيه الإخوة عن كيد الشيطان، لأن البعض يأتيه الشيطان يقول له إما أن تكون مستقيما ولا تفعل المحرمات نهائيا، وإما أن تترك الاستقامة، كأنه يقول له هذا هو الصدق ونريدك أن تكون من الصادقين، يريد أن يكون من الصادقين ويترك شرع رب العالمين. هل شرع رب العالمين يترك ويسمى صدقا؟ فهذه كلها من خدع الشيطان، فينبغي الحذر من هذا. وكثير من الإخوة تأثر وضاقت نفسه، وليس هذا تهوينا للمعصية، ولكن بيان لحدود الشرع أن هذه المعصية لا تعطى أكثر مما لها، ولا ينبغي التساهل فيها ولا التساهل في أسبابها، وعلى الإنسان أن يأخذ بالسبب. من الناس من يبتلى بالمعاصي الخفية لعقوق الوالدين، ومنهم من يبتلى بذلك بأذية أولياء الله بسبهم وشتمهم وغيبتهم، فيبتليه الله بمعصية تقض مضجعه، لأنه من عادى لله وليا آذاه الله بحرب. فهذه من المعاصي التي يبتلى بها الإنسان بسبب ذنبه، فيستغفر الله ويتوب إليه ويقول اللهم إني أعوذ بك من ذنب سلط علي هذا البلاء، وينكسر، والربما انكساره إلى الله عز وجل وكثرة توبته ونصوحه. فالله تعالى يقول إن الله يحب التوابين، والتواب فعال أي كثير التوبة، فأغض عدوك اللدود إبليس بهذا، بالتوبة والإكثار من التوبة، وعدم اليأس من رحمة الله، وعدم القنوط من روح الله، اليأس من روح الله وعدم القنوط من رحمة الله، والجد والاجتهاد في الإنابة إلى الله. وإذا كان الإنسان يفعلها في الشهر مرة، فإن يفعلها في الشهرين مرة، ثم بعد ذلك في 3 أشهر، ثم بعد ذلك يتركه نهائيا، يظهر لله ما فيه من الصدق للتوبة والإنابة إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت أصلي في يوم من الأيام في المنزل إحدى السنن، فنادتني والدتي وأنا في الركعة الأخيرة، فقطعت الصلاة وذهبت إليها، هل علي إثم أو حرج في ذلك؟ أثابكم الله.
أصبت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد لما نادته أمه وهو في الصلاة قال ربي أمي وصلاتي، وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز للإنسان إذا ناداه والداه أو أحدهما وهو في صلاة النافلة فإنه يقطع الصلاة. ولذلك ترجم بعض العلماء لهذا الحديث بقوله: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو يصلي النافلة قطع وأجاب. فيجوز قطعها، لأن بر الوالدين فرض والنافلة ليست بفرض، فيقدم الفرض على ما دونه، لأن الله جعل لكل شيء قدرا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، إنه ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.